نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر فهو من سموم جهنم، وأشد ما تجدون من البرد فهو من زمهرير جهنم. وقال الله: وإياكم ما يكون من السموم والزمهرير، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. عباد الله، إن النصيحة لها في ديننا شأن عظيم، لا سيما ونحن في أزمان قل فيها الناصحون، وتجرأ كثير من السفلة على شرعة رب العالمين. وبينما نحن نرى التطاول نرى صمتا رهيبا مخيفا مزعجا ممن يسمون الآن بشباب الصحوة، إن سلم هذا التعبير. نعم، لا بد وأن نحيي ما يسمى بفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفقه التناصح في الله تعالى، لا سيما في أزمنة الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فيا عباد الله، تلكم نصيحة مهمة لعامة الأمة، والله أسأل أن يرزقني فيها إخلاصا واتباعا وتوفيقا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أنطلق في ذلك من قول رب العالمين تباركت أسماؤه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وبما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتلكم وقفة يا عباد الله مع الحديث المذكور سلفا، لأنطلق إلى تأصيل ما لا بد من تأصيله، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به. الصحابي والراوي الأعلى للحديث هو أبو رقية تميم بن أوس الداري، ينسب إلى الداري وهو جد من أجداده، وقيل ينسب إلى الديري وهو مكان كان يتحنث فيه ويتعبد ويتزلف إلى رب العالمين قبل إسلامه. وعادة ما يكن الرجل باسم ذكر، إلا أن العرب تستثني من الكنى ما اشتهر به أصحابه، فيكن الرجل باسم الذكر، وقد يكن باسم الأنثى إذا اشتهر أمره بذلك كما في حالتنا هذه، وقد يكن بغير أسماء الذكور والإناث وبني آدم كما في حال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي كانت تلازمه هرة فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين يعني الديانة التي تتدين بها إلى ربك وتتزلف بها إليه. وقيل: الدين أحكام وعقائد وتكاليف يتبعها جزاء. فينبغي أن تكون متدينا، ولا يخلو إنسان من ديانة حقة كانت أو باطلة. فالذين يعبدون البقر يتدينون بما يصنعون اعتقادا منهم في ذلك زعموا، والذين يعبدون الصليب يتحنثون إلى ذلك زعموا، والذين يعبدون غير الله من حجر أو شجر أو مذر أو ولي أو رسول إنما يفعلون ذلك تقربا وتزلفا، نتيجة لمعتقد صح المعتقد أو فسد. فلا بد في هذه الحياة أن يكون الإنسان صاحب عقيدة ليصل إلى حقيقة الكون. الدين النصيحة مبتدأ خبره النصيحة، وهو من أدوات الحصر والقصر كما يقول علماء البلاغة رحمهم الله تعالى، للدلالة على شرف هذا الأمر وللدلالة على خطورته. قال النبي: الدين النصيحة. والنصيحة في اللغة من نصح العسل إذا خلصه وأخلصه. وفي الاصطلاح قال الخطابي وأبو داود وجماعة من أهل الحديث: والنصيحة هي إخلاص من صدق الناصح للمنصوح له. هذا ينبئك بما ينبغي أن يكون عليه الحب من أمانة وصدق وإخلاص ووفاء واتباع. وقال الباقي اللاني غفر الله له: والنصيحة إنما تشمل جانب الرفق ويغلب الرفق أصحابه. هذه بعض أدوات النصيحة التي قد نتكلم عنها ونؤصلها ونبينها في طريقة وعرض وأسلوب ينبغي أن يتحلى به وأن يتصف به الناصح إذا أراد أن ينصح لغيره حتى يتقبل غيره النصيحة، إذ النصيحة مرة كما لا يخفى عليكم عباد الله. قال النبي: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ أدب من الصحب الكرام. هذا الأدب ورثه هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الآداب المفتقدة في دنيا الناس اليوم. تجلس في مجلس فإذا سأل الرجل سؤالا تبادر الجهلاء والسفهاء إلى الجواب قبل اللبيب الخبير، بل قد يجيب هؤلاء في مسائل لو جمع أهل بدر لسكتوا عنها. هذه الجرأة التي صرنا نراها الآن على دين رب العالمين تباركت أسماؤه، الذين يقولون لا يتكلم في الشرعة المحمدية إلا المتخصصون، ما أخطأوا. فلا ينبغي أن يتكلم في دين الله إلا من يحسن التعامل مع الأدلة القرآنية والنبوية. أما أن يتكلم كل أحد في دين الله بغير علم فهذه علامة سوء. قال الإمام ابن القيم لله دره: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله تعالى غير الحق. ثم قال: ثم انظر إلى أناس تعرض عليهم أحكام الله تترى فيقولون فيها بآرائهم. هذه كارثة صرنا نراها الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشافعي رحمه الله: والله ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. ووالله ما سئل عالم فأفتى بجهل قط، ولكن سئل غير عالم فأفتى. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. كيف تكون النصيحة لله؟ قال النووي وجماعة من أهل العلم المحققين: والنصيحة لله تكون بالآتي: أولا، بإخلاص العبادة له. لا ينبغي أن تعبد مع ربك غيره، ولا ألا تلتفت قلبك إلى غير ربك. يا عباد الله، يا معاشر الإخوة، إننا نعاني فراغا روحيا قتالا تظهر آثاره في كثير من الألفاظ والحركات والسكنات. كل هذا بسبب الضعف القلبي الذي نعيه، ضعف قلبي واضح، عبادات قلبية مهملة. بل إن كثيرا من إخواننا تناسى أن الله تبارك وتعالى سائله يوم القيامة عن قلبه، إذ القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب كما يقول الغزالي رحمه الله. إخلاص العبادة لله. ثانيا، الأمر بوحدانية الله وإفراد الله تعالى في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم، إذا أردت أن تنصح لربك فلا بد وأن تكون معتقدا أن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه، وأن الله تعالى خالق هذا الكون، وأن الله تعالى مبدع هذا الكون، وهو المتصرف في هذا الكون وحده دون غيره، لا كما يزعم الشيعة الرافضة ولا كما يزعم الصوفية الباطنية الذين يزعمون أن في هذا الكون أقطابا وأبدالا تتصرف فيه من دون الله. لا بد وأن تكون معتقدا أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر لهذا الكون وحده دون غيره، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله تعالى بيده مقاليد الأمور، وأن الله تعالى متصف بصفات علا، وأن الله تعالى له الأسماء الحسنى التي نطق بها الكتاب وصحت بها الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد وأن تكون معتقدا كل هذا الأمر. فإذا اعتقدت أن الله هو الرب الخالق الرازق المدبر، وأن لله تعالى أسماء حسنى وصفات علا، إذن لا يجوز لك أن تعبد غير الله، ولا أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة لغير الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من إخلاص النصح لله تعالى ألا تأتمر بأمر غير الله، وألا تحتكم لغير شرع الله. أفحكم الجاهلية يبغون؟ كيف تحكم في عقلك وعقول إخوانك؟ كيف تحكم في الأعراض والأنساب قانونا وضعيا من وضع البشر، بل من وضع سفلة البشر وجهلاء البشر؟ كيف تحكم في عرضك وعرض أهلك وعرض ذويك وإخوانك؟ كيف تحكم إذا حدث بينك وبين إخوانك شيء مما يحدث بين المسلمين من منازعات؟ كيف تحكم طاغوتا يعبد في الأرض من دون الله؟ كيف يكون ذلك؟ من تمام النصح لرب العالمين تباركت أسماؤه ألا تحتكم إلا لشرعه، ألا تستبدل بدينه دينا آخر وبشرعه شرعا آخر. قال رب العالمين تباركت أسماؤه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من تمام النصح لله تعالى أن تجتهد غاية الاجتهاد أن تعبد الناس في كون الله لله، وأن تجعل حاكمية الله تعالى على أرضه أمرا بينا واضحا في دنيا الناس. هذا من تمام النصح لله تعالى. وكما يقول شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: إن الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على كل عبد آتاه مسكة من علم أن يعلم الناس الحق وأن يعبد الناس لرب الناس، لله ولكتابه. قالوا: بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب إذ أن الكتاب لا يخلق، وهذا معتقدك كسني أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت. فإذا كنت تعتقد أن القرآن غير محدث وغير مخلوق، فإنك تعتقد أن القرآن محفوظ بحفظ الله له: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب المحفوظ بحفظ الله تعالى له، وفيه إشارة إلى تعظيم كتاب الله تعالى. ثم قال ولرسوله: هل تنفك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتاب؟ والجواب: لا، إنهما متلازمان. ولكن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب إعظاما لحق الكتاب، وتبيينا لخطورة أن ينتكس الناس على أعقابهم بعيدين عن منهج الكتاب والسنة. قال: لكتابه. فكيف تنصح لكتاب الله؟ قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: والنصح لكتاب الله بأحوال: أولا أن تحفظ كتاب الله، ثانيا أن تتعبد بكتاب الله، إذ القرآن هو كلام الله المتعبد بتلاوته، ثالثا أن تأتمر بأمره، رابعا أن تنزجر عن زواجره، خامسا ألا تحتكم إلا إليه، سادسا أن تتدبره، سابعا ألا تهجر التداوي به والعمل به في كل وقت وحين. هذا تمام النصح للكتاب. فإذا أنت نصحت للكتاب وأخلصت نصحك، علمت أن الله تعالى معينك ولا شك على ذلك، إذ الله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والنصح لرسوله صلى الله عليه وسلم يكون بتجريد المتابعة للنبي وبالإيمان به صلى الله عليه وسلم وبالاعتقاد التام لأحقية النبي برسالته صلى الله عليه وسلم. هذه أمور ثلاث لا تنفك ابتداء، وإلا فإن ضعف واحدة منها تدل على ضعف عرى الإيمان في قلبك ويقينك وعقلك. ثانيا من تمام النصح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نشر سنته في العالمين واتباع هديه صلى الله عليه وسلم، إذ هو الهدي القويم. ولا بد وأن تعلم عبد الله أن حجية السنة قائمة بالكتاب قبل الأحاديث. ألم يقل الله عز وجل في عمومات الأدلة: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؟ ألم يقل الله ذلك؟ ألم يقل رب العالمين تباركت أسماؤه في قرآن يتلى: إلى أن يأتي الله الأرض ومن عليها، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألم يقل الله ذلك؟ يتجرأ السفلة السفهاء الذين يهرفون بما لا يعرفون على صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في هذه الأيام، وهي خطة من جملة خطط يجتهد أعداء الله من العلمانيين في دحض الشريعة من خلالها وفي إضعاف ثقة المسلمين في هذه المراجع التي من تمسك بها نجا في دينه ودنياه وأخراه. والناس يا عيني أبيض يا ورد، ما بيعرفوش حاجة إلا من رحم ربه. فتجد الأخ صاحب اللحية الذي ينبغي أن يكون مجتهدا في التحصيل العلمي يزعم أنه يتبع الكتاب والسنة وأنه من أهل السنة والجماعة وأنه سلفي، وهذه الدعوة قامت أساسا على العلم، يأتي متشككا في أبي هريرة رضي الله عنه، يأتي متشككا في جابر بن عبد الله، يأتي متشككا في عثمان، يأتي متشككا في علي، يأتي متشككا في معاوية، يأتي متشككا في عمرو بن العاص إلى غير ذلك. كل هذا إنما هو دلالة الفراغ، أنك عشت الوهم. كما يقول الشيخ محمد يعقوب حفظه الله، يقول: إن كثيرا من الملتزمين الجدد يعيشون حالة هي أقرب إلى الوهم منها إلى الحقيقة. خلاص بقى ظننت في نفسك أنك أهل للتصدر والتصدي، ثم بعد ذلك نجد الطامات إذا عرضت عليك شبهة هي أوهى من بيت العنكبوت عند أهل العلم، ولا تستطيع الرد ولا الجواب. أليست هذه كارثة؟ أليست هذه مصيبة؟ يا عباد الله، إن من تمام النصح لسيدنا رسول الله أن نحب سنته وأن نقتدي بهديه وأن نذب عن سنته وعن عرضه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أن تكون هكذا تسير مع السائرين لا تدري كيف تسير ولا كيف تسير الأمور، هذا إن دل فإنما يدل على سطحية وسذاجة لا ينبغي أن يكون عليها أخ مستقيم، فضلا أن يكون طالبا للعلم منتميا إلى منهج علمي قوي كهذه الدعوة المباركة. أين أنت من تمام النصح لرسول الله؟ أين أنت من الشرط الرابع الذي نص عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى من تمام النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذب عن عرضه الشريف لا سيما إذا تطاول عليه السفهاء؟ يتطاولون الآن على السنة، ويتطاولون الآن على الآيات والأحاديث، ويؤولون القرآن بما يخالف العقول والفطرة السوية، فضلا عن مخالفتهم لإجماع المسلمين سلفا وخلفا. أين أنت من هذا؟ وأين أنت من الذب عن حياض الشرع المطهر؟ أين أنت؟ أين أنت إذا علمت أن رجلا خبيثا يخرج على فضائية من الفضائيات فيقول النقاب أمر محدث لا علاقة له بالإسلام؟ أين أنت؟ أين أنت من رجل يقول الختان بدعة دخيلة على الإسلام؟ أين أنت؟ أين أنت من جماعة أعلنت على الشبكة العنكبوتية الإنترنت أن الحجاب أمر تقليدي لا بد من محاربته، وجعلوا مقطعا صوتيا كبيرا لدعوة كثير من شباب مصر بل ومن شباب الأمة سموه أنا مش هتحجب وانت هتتأدب؟ علمانيون يريدون إخراج الناس عن أصول دينهم. أين أنت؟ أين أنت من كل هذا؟ من تمام النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الذود عن عرض أمهات المؤمنين. إياك ثم إياك أن تسمع من يسب عائشة رضي الله تعالى عنها ثم تسكت. إياك أن تتشكك في أمهات المؤمنين، فإن المتشكك في أم المؤمنين وبراءتها فقد كفر، كما نص على ذلك الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية ومالك وغيرهم، وأورد ذلك جماعة من أهل العلم، بل نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك. أين أنت من تمام النصح لرسول الله؟ أين أنت من تمام النصح لأئمة المسلمين؟ أئمة المسلمين كما قال ابن كثير وغيره هم العلماء والأمراء. العلماء الصنف الأول الذي ينبغي أن يركز عليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن كثير والسدي وجماعة من أهل التفسير أولو الأمر العلماء والأمراء. كيف تنصح للعالم؟ واحد، أن تجتهد غاية الاجتهاد في بصيرة ما يقول والتبصر بما يقول. ثانيا، أن تجتهد غاية الاجتهاد في أن تجثو بالركب تحته لتنتفع بعلمه. ثالثا، أن تجتهد غاية الاجتهاد في نشر محاسنه. رابعا، أن تجتهد غاية الاجتهاد في ستر معايبه. خامسا، إن ظهر لك تعارض أو ظهر لك خلل فيما يقوله الشيخ فلا بد وأن تتبع الخطوات الآتية. أولا، أن تكون على يقين من كل قول نسب إلى الشيخ، فكم من كلام ينسب إلى أهل العلم وأهل العلم منه براء، أو فهمه صاحبنا على غير مراد العالم، أو أن الرجل قد غلبه لسانه فنطق بغير معتقده، فلا بد وأن تكون بصيرا متيقنا مستبصرا أن هذا هو معتقد الرجل وأن هذا القول نسب إليه وأنه قال به. ثانيا، إن تأكدت من ذلك فلا بد وأن تجتهد غاية الاجتهاد في البحث في المسألة قبل مراجعته، حتى تتأكد أن هذا القول قول لا يسوغ فيه الاختلاف، وأن إجماع المسلمين فيه على كذا. أما إذا كانت المسألة خلافية فإن الخلاف السائغ لا يعني بين المسلمين فرقة ولا تشرذما، كما هو الحادث في هذه الأيام. أنت تدخل أي مسجد إلا من رحم ربي تجد أن الخلافات قد فرقت حتى الإخوة. أخونا الحبيب، ما قولك في علاقة العمل بمسمى الإيمان؟ مسائل يعقد عليها الولاء والبراء في هذا العصر. علاقة العمل بمسمى الإيمان، وهل العمل شرط صحة أم شرط كمال؟ وهل آحاد العمل تستلزم أن يكون القائل بها أو المعتقد لها أو العامل بها بصيرا مؤمنا، أم أن المسألة فيها تفصيل؟ مسألة من المسائل التي صار يعقد عليها الآن ولاء وبراء، ومن قال بكذا فهو خارجي، ومن قال بكذا فهو مرجئ، فأنت مصنف قبل أن تتكلم، حتى إن سكت قالوا متوقف في المسألة، يميع المنهج. مشكلة. مسألة أخرى، ما قولك في مسألة النزول بالرجلين أو باليدين؟ يعني احنا أعطينا مثال بمسألة عقائدية، نعطي مثال بمسألة فقهية. فتقول والله الذي أعتقد، والاعتقاد لا يكون إلا بعد الاستدلال كما هو منصوص عند أهل العلم، أنني أنزل بيدي ثم برجلي. صنفت مباشرة، أنت تستورد دينك من المملكة العربية السعودية، الدين المستورد. طيب أنزل برجلي وبعدين إيدي، يبقى أنت تابع لفلان ابن فلان، وفلان ابن فلان عقيدته كذا وقد اتهم بالإرجاء. الله أكبر، الله أكبر، ما هذا الهراء الذي صرنا نسمعه في دنيا الناس؟ ما هذا؟ مسألة ثالثة، ما قول فضيلة الشيخ في فلان ابن فلان؟ هذه المسألة الشائعة التي نسمعها كثيرا، أهو خارجي؟ أهو مرجئ؟ صاحب كتاب كذا ما قولكم فيه؟ أيدرس كتابه أم أننا ينبغي أن نحذر الناس منه وأن ننفر الناس عنه؟ وتبدأ هذه الأسئلة وتبدأ الدائرة المغلقة. فإن تكلمت وقلت ما تعتقد يبقى أنت مبغض للشيخ، أو لو قلت مثلا كلام يبقى أنت تبع المش عارف إيه. ما هذا الذي يقع؟ ما هذا الذي يحدث؟ هذا من تمام النصح للعلماء؟ لا، لابد وأن تكون مجتهدا فاهما على يقين بأن ما قاله هذا العالم متنازع فيه بين أهل العلم رحمه الله تعالى. حققت المسألة ووقفت على أقوال أهل العلم، وظهر لك أنت بالاستقراء والجهد من غير تقليد بل باتباع للنصوص الشرعية أن ما تعتقده خلاف ما قاله الشيخ، وهذه هي النقطة الثالثة، تذهب إلى الشيخ وليس على ملأ من الناس تفضعه، بل تطلب مجالسته وحده، ثم تقول له شيخنا لقد ذكرتم كذا وكذا وكذا، هل هذا صحيح؟ يقول نعم صحيح. فإن أثبت ذلك تقول له يا شيخنا هذه المسألة فيها ستة أقوال لأهل العلم، والأدلة على المسألة كذا وكذا وكذا، والذي يظهر كذا. فإن كان الرجل متجردا قال لك جزاك الله خيرا لقد أضفت إليه. طيب ما كنتش أعرف، أو المسألة تحتاج مني إلى مراجعة، جزاك الله خيرا أراجع. طيب هذه المسألة أنت فهمت القول الأول فيها على غير المراد، والصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة كذا، أو المسألة فيها راجح ومرجوح اختلاف تنوع، فيسوغ لي أن أقول بهذا القول ويسوغ لك أن تعتقد القول الآخر. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خرجنا من دائرة الخلاف ولله الحمد. فإذا فعلت هذا تكون قد أتممت النصح لعلماء المسلمين، وقد قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه في شرحه على الأربعين النووية كلاما نفيسا قال: ومن تمام النصح لأهل العلم أن يجتهد غاية الاجتهاد في الذب عن أعراضهم وفي إخضاع بعض المسائل التي لا يعرفونها لهم. يعني نفترض أن الشيخ مهتم بالمسائل العلمية وتحرير المسائل، هل يجوز لك وهل يسوغ لك أن تتهمه بأنه لا يفقه الواقع؟ هذه التهمة التي صرنا نسمعها في هذه الأيام، يقول لك المشايخ الدعوة أو مشايخ أهل السنة دول مشايخ حيض ونفاس لم يخرجوا قط من دورة المياه، دول ما بيعرفوش إيه إلا بس يتكلموا في الطهارة والصلاة والصيام ومش عارف إيه ولا يفقهون الواقع. هل هذا صحيح؟ هل مشايخ أهل السنة لا يفهمون الواقع؟ والجواب أن هذا المفتري الذي يقول هذا إنما يطعن في أهلية هؤلاء كمفتين، وهذه كارثة أعظم من القول الأول. يعني لو أنه قال ما بيفهموش لكان القول أيسر، أما أن يقول أنهم لا يفهمون الواقع فهذا طعن في أهلية المفتي كمفتي، لأنه لا يسوغ للمفتي أن يفتي في مسألة من مسائل الشريعة النازلة إلا بعلم الشرع وعلم واقع المسألة، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما يقول العلماء. فأنت لما تقول ده ما بيفهموش الواقع ده أنت بتطعن في أهليته كمفتي، تقول لك ده الشيخ ابن باز، ده الشيخ ابن باز ده كان كفيف هيفهم الواقع منين؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لقد قلت مقالا لو مزج بالبحر لمزج. تقول عن الشيخ عبد العزيز ابن باز إمام المسلمين في الفقه تقول عنه ذلك؟ يقول لك الألباني ده وعي من حاجة، ده كان بيحسن ويصحح ويضعف وخلاص، يعني هو في مشكلة. ويتطاولون على إمام الدنيا في الحديث الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، الشيخ محمد بن عثيمين، وهذا من الترهات التي سمعتها على الشبكة العنكبوتية من كبيرهم، يقول لك أصل الشيخ بن عثيمين كفر مرتين وتابع على إيد الشيخ بن باز. هذا كلام يقوله واحد شم رائحة العلم، فضلا أن يقال عنه أصولي وأنه راجل مش عارف إيه الكلام ده. لا إله إلا الله، من يقول بهذا يا عباد الله؟ من تمام النصح لأهل العلم أن تمسك عنهم وألا تذكرهم إلا بخير. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى في كتابه تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري، قال رحمه الله: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني وإياك ممن يتقون الله حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في من يهتك أستارهم معلومة، وأنه من أطلق لسانه فيهم بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. الشق الثاني هم الأمراء، ومن تمام النصح للأمير أولا أن تعتقد اعتقادا جازما أن من تولى ولاية شرعية تجب له السمع والطاعة، بل والمتغلب تجب له السمع والطاعة على الراجح من أقوال أهل العلم. ثانيا ألا تخرج على أمرائك بالسيف والسنان حتى ترى كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان. ثالثا أن تمسك عن ذكر مساوئه لأن هذا قد يهيج بعض الغوغاء عليه. رابعا أن تنصح له سرا إن استطعت ذلك، فإن لم تستطع هذا الأمر فإن العلماء هم أولى الناس بذلك. خامسا أن تدعو بصلاحهم. سادسا ألا تأتمر بأمر فيه معصية لله ورسوله. في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، إذ استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه في سرية، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، قال: فخرجوا جميعا خلفه فوجد عليهم في شيء، فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فأمر هؤلاء بجمع الحطب، ثم أمر بالنار فأضرمت في الحطب، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. فقام شاب فقال: لا، إنما جئتم لرسول الله فرارا من النار، والله لا ندخلها حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا لرسول الله وقصوا عليه القصة، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. هذه قاعدة كلية: إنما الطاعة في المعروف. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لمخلوق جاءت نكرة في السياق لتفيد العموم والشمول. فأيما رجل أمرك بغير أمر الله ورسوله، أو نهاك عن أمر الله ورسوله، فلا سمع له ولا طاعة، فلا سمع له ولا طاعة. طيب، أنا أمرت بغير أمر الله ورسوله، لا أأتمر ولا أخرج لأفسد على الناس القاعدة التي هم عليها، يبقى ممكن إن أنا أشوف فساد ولكن لا أخرج على ولي أمر المسلمين ولا على حاكم المسلمين ممن كانت له الغلبة. وأرجو أن تفرق بين الأمرين. طيب، أنت تتكلم عن جواز الخروج، نعم، وهل هناك فارق بين جواز الخروج ووجوب الخروج؟ نعم، نص على ذلك أهل العلم رحمه الله تعالى، إلا أنه لا يسعك أن تخرج على حاكم إلا أن يكفر. طيب، ما هذه مسألة تختلف فيها أنظار المجتهدين من أهل العلم، وأنا بقول أنظار الإيه؟ المجتهدين من أهل العلم، يعني مش أنت، لأن الحكم بالتكفير حكم شرعي لا يجوز لأي مسلم أن يطلقه إلا أن يكون راسخا في العلم، وأن تكون هذه الكلمة التي أطلقها وقد استوفى الشروط وانتفت عن قائلها وعن المقالة له الموانع. أخذ بالك أنت إزاي؟ طيب، قال المجتهدون، أو قال بعض المجتهدين، أن هذا كفر، وبعضهم لا يرى أن هذا العمل كفر. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إلا أن تروا كفرا بواحا، أي لا يختلف عليه أحد، إلا أن تروا كفرا بواحا عندك فيه من الله برهان. فهذا من تمام النصح لمن ولاهم الله تعالى مقاليد الأمور. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، ينبغي لأمة الإسلام أن تجتهد غاية الاجتهاد في إعلاء شأن النصيحة، ففي إعلاء شأن النصيحة رفعة لدرجات الأمة، لا سيما في أزمنة تبعثرت فيها الأمة وتناحرت وصارت دويلات بعدما كانت خلافة الإسلام جامعة لسائر بقاع الإسلام، فلا بد من إعلاء شأن النصيحة ولكن بالضوابط التي نص عليها العلماء رحمهم الله تعالى. فلا بد لك أيها الناصح أن تكون مخلصا لله تعالى في نصحك. أنت لا تنصح حتى تسقط إخوانك، هذا على خلاف ما نرى في هذه الأيام. لأن أنت تقعد كده تلاقي أخ من إخواننا قاعد في مسجد زي المسجد بتاعك ده، ويجي عندكم مثلا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله، احلم يعني احلم إن الشيخ الحيواني جاي، واخد بالك أنت إزاي؟ فجه الشيخ فقال قولا من أقوال أهل العلم في مسألة يسوغ فيها الكلام أو تنازع العلماء، والخلاف دائر في دائرة أهل السنة، يعني مش أقول لك كمان خلاف تضاد، ده خلاف راجح ومرجوح. فجاء الشيخ حفظه الله تعالى وتكلم في المسألة بما لا تعتقد، واخد بالك؟ فتقوم واقف في نص المسجد كده تقول له شوف يا مولانا بعد إذن فضيلتك كده، أيوة الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط، والكلام اللي أنت بتقوله ده أصلا يعني إيه عليه استدراكات وبتاعه كلام من ده. هل هذا الأخ مخلص الذي فعل ذلك؟ هل يقصد نصح الرجل أم يقصد إسقاط الرجل؟ أم يقصد أن يعلو على كتفي الرجل؟ هذه مسألة. إذن لابد وأن تكون مخلصا. حضرتك شفت راجل في عندكم في الأميرية هنا بيشرب مخدرات بيزني بيرتكب أي شيء من المحرمات أو من الكبائر أو من الصغائر، وتريد أن تنكر عليه، سل نفسك لماذا أنكر عليه؟ عشان اترسم يقولوا عني عم الشيخ مولانا يقول لك ده الراجل العلامة اللي ما فيش حد زيه في الأميرية، ولا أنا أريد أن أحصل أجر هذا الرجل وهدايته؟ إذ الحرص على هداية قلوب الناس علامة من علامات محبة الله تعالى لصاحبها. جميل. ثانيا أن تكون متبعا لرسول الله، فلا تنفك عن الاتباع قيد أنملة، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فكذلك عليك في نصيحتك أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسوغ لك أخي أن تنهر إخوانك على مسألة يسوغ فيها الخلاف ثم تقول والله أصلا بنصح، لا دي مش نصيحة دي فضيحة، أليس كذلك؟ إذن هذه مسألة لابد وأن تنتبه إليها. الفارق بين التعيير وبين التغيير، الفارق بين النصيحة والفارق بين الفضيحة. اختلفت أنا وأنت في مسألة ثم أردت أن أنصح لك، لابد وأن أتحلى بأدب الناصح المخلص المتبع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الربيع وإلى الشافعي رحمهما الله تعالى. كان الربيع تلميذا للشافعي كما لا يخفى، وهو الذي كتب الرسالة وهي أوثق نسخة خطية لهذا الكتاب المبارك الذي هو أول يعني كتاب وضع في الأصول في الأرض كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى. اختلف هو والشافعي في مسألة، فقام الربيع وانطلق إلى بيته، فمكث الشافعي حتى أنهى مجلسه ثم قام إلى الربيع في بيته فطرق الباب. من؟ محمد بن إدريس. طبعا الرجل مش مساد، الإمام الشافعي كله جاي لنا. فانتفض ثم قال ما شاء الله، هل أرسلت إلي في مجلسك فأتيتك؟ مثلك لا يأتيني وإنما يؤتى إلي. فقال له أما يكفي أن نكون إخوة متحابين وإن اختلفنا في مسألة أو مسألتين؟ ما شاء الله، انظر، ألا تقول إنك سلفي؟ أليسوا هؤلاء هم أسلافك؟ أولئك أجدادي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ثالثا لابد وأن تكون شفيقا رحيما على المنصوح له، ما تبقاش أنت راجل غليظ. وطبعا دي وللأسف صارت من القسمات التي نراها الآن في كثير من الملتزمين الجدد، صح ولا لا؟ أمر واضح، الغلظ، الشدة، العنف في الكلام. لماذا؟ لماذا يحدث هذا؟ عندك أخ اختلف مع أخ لا يلقي عليه سلام، كيف يكون ذلك؟ أليس له عليك حقوق شرعية؟ أخ اختلف مع أخ في مسألة، يوم الأخ الثاني يعلم عن أخيه ضعفا بشريا في مسألة بعينه، يشهر به ويطير بهذا الضعف كل مطار، يقول له شوف بقى لنا لنت والله العظيم لم خليك تسيب الأميرية والقاهرة، أنا وراك بقى والزمن طويل. من يقول بهذا؟ وكيف أقبل نصيحتك وأنت بهذه الأخلاق؟ لابد وأن تكون شفيقا رحيما على المنصوح له، لابد وأن تكون مجتهدا أن تحلي الكلام. وهذه النقطة التي تليها، وهي نقطة استخدام الأساليب اليسيرة التي يعقلها المنصوح له. انت راجل جاي بتكلم واحد مسقط بنطلونه وفاتح صدره وحاطط انصيال ولا مش عارف حاطط بتاع، واخد بالك انت، وحالته كرب الكرب حاجه يعني، نسال الله السلامه والعافيه. طب انت شايفه كده، تقعد بقى تقول له شوف يا اخي اني اريد ان انصح لك بثلاث نصائح، النصيحه الاولى التي نص عليها العلماء رحمهم الله، والراجل قاعد جنبك يقول لك الراجل ده جاي من ايه؟ يا اخي استخدم من الأساليب أيسرها لتصل إلى مرادك. واحد ثقفته بحبك يا حمار، قاعد تقول له وقد نص العلماء رحمهم الله، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن لابد أن تستخدم من الأساليب أيسرها، وإياك أن تستخدم وسيلة غير شرعية، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ما تجيش تقول لي بقى زي اللي بيطلعوا الايام دي في المقدر الجديد، واخد بالك انت، في قناه اقرا ومش قناه مش عارف ايه، يقوم طالع بقى يقول لك ايه، احنا بقى عايزين نقترب من الشباب وعايزين نقرب منهم ونجيبهم وكلام من ده. جزاك الله خيرا على هذه النيه، نعمل ايه بقى؟ ما فيش مشاكل، نجيب بنات واولاد ونفتحها بقى سداح مداح، البنات قاعدين كده وسايبين شعرهم وبتاع، وايه راي حضرتك في الحجاب؟ والله الحجاب ده يعني حاجه كويسه. جزاك الله خيرا والله، يا شكر الله لك، يا ربنا يجزيك كل خير، ما الحجاب حاجة كويسة، ربنا يجعله في موازين حسناتك. ايه ده؟ الدين ندوة للرأي، الدين بالعرض لا بالفرض كما نسمع في هذه الأيام، الدين حرية، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاستخدم من الأساليب الشرعية أيسرها، ثم عليك أن تكون مجتهدا في الدعاء قبل النصح وبعده وفي أثنائه، أن يفتح الله تعالى مغاليق قلب من أمامك. فإن الموفق من وفقه الله، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، واستعن بالله ولا تعجز. إذا أنت فهمت هذا فتح لك. طب المنصوح اللي بيسمع النصيحة، واحد عليه أن يكون مجتهدا على تقبل النصيحة وإن كانت مرة. بس عم الشيخ الراجل السني ده، الراجل ده راجل أعوذ بالله من لسانه، لسانه مبرد، بيقوم داخل وسط الناس شتمني ومهزقني وبتاع ويقول له أنا بنصحك، نقول له جزاك الله خيرا برضو، اقبل نصيحته لأنه يريد لك الخير، حتى وإن استخدم من الأساليب أعنفها وأشدها، فجزاه الله خيرا، ويبقى برضو تقبل نصيحته. رقم اثنين، إياك ثم إياك أن تعرض عن العمل بالنصيحة فإنها حجة لك أو عليك، فإن عملت بها فأنت مثاب، وإلا فالعقاب مصيرك عياذا بالله تعالى. ثالثا، اجتهد غاية الاجتهاد أن تكسر عندك حدة الكبر. أنا ابن فلان، فلان الميكانيكي، فلان السباك، فلان اللي معاه دبلوم، فلان اللي مش عارف ايه، يكلمني ده مين ده في دنيا الناس؟ رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فتواضع لله، لأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رابعا وأخيرا، اجتهد غاية الاجتهاد ألا تبرر لنفسك وألا تمرر لنفسك ما يخالف هذه النصيحة. ما تقولش أنا حر، وإن شاء الله سيكون لنا وقفة مع كثير مما نسمعه الآن، يقول لك أنا حر، انت مش نصحت يا عم، كتر خيرك امشي بقى، طريقك اخطر. انا انصح بقى، انتصح ما انتصحش مش مزاجك. لا مش مزاجك، انت تقول اللهم انت ربي، ها، لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، يبقى مش مزاجك. يقول لك شوف الدين ده جميل وانا بحب ربنا، يعني انت لو فتحت قلب شقته نصين كده هتلاقي بحب ربنا، بس الدين مش بالفرض وانما الدين بالعرض. انا لا اعرف هذا عند اهل العلم، ما قراتش انا في كتب اهل العلم ان الدين بالعرض وبالطول وبالمتر، ما قرات ذلك، ما قرات هذا، وانما قرات ان الاسلام هو الاستسلام المطلق للمشرع، يسيرك كيف يشاء، هذا عين الايه؟ الاسلام. غير كده يبقى انت ما انتش فاهم المساله دي. حينما اقول في اللغه اسلمت قيادي، يعني استسلمت وسيرني من لا احب. فحينما اقول اسلمت لله فانما اسلمت قيادي ولكن لمن احب، وهو الله عز وجل. اذا فهمت كل هذا وعلمت فقه النصيحه فلا بد وان تقوم بدورك في تغيير الواقع الاليم الذي تعيشه، والا تبتئس بما قد تصاب من اذى في سبيل الله تعالى. الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. امر طبيعي، اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل. فالامثل حصلت مشكله وارد، لابد وان تتحلى بالصبر وان تكون رجلا. قاعد تقول لي انا عايز اجاهد وعايز، واول ما تحصل حاجه تقول لي انا مالي. من يقول بهذا؟ لابد وان تكون ايجابيا والا تكون سلبيا. اسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعنا، وان يحفظنا واياكم والمسلمين. اللهم اني اسالك في يومنا هذا وشهرنا هذا ان تنصرنا والا تنصر علينا، وان تمكرنا والا تمكر علينا، وان تهدينا وان تيسر الهدى الينا، وان تنصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك ذكرا، لك شكارين، لك مطواعين، عليك متوكلين، بك مؤمنين، لك رهابين رغابين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود وأمريكا فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم انصرنا عليك، اللهم انصرنا عليهم. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك، فانصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك، فانصر أمة نبيك على الأحزاب. أصلح فساد قلوبنا، أصلح شباب المسلمين، أصلح بنات المسلمين، أصلح أطفال المسلمين، رد المجتمعات إلى الإسلام ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. وأقم الصلاة.